بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان الأمثلة اللي ذكرها المصنف في باب الإطناب. المثال الأول قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. عليكم السلام. الملائكة هذا لفظ عام، والروح الروح يقصد بها الملك جبرائيل عليه السلام هذا خاص، هذا من نوع ذكر لفظ خاص بعد لفظ العام. خص الروح جبرائيل عليه السلام بالذكر من بعد العام، مع أن جبرائيل ملك من الملائكة داخل في ضمن العام، هذا إنما جاء به كما قلنا عناية بالخاص اللي هو جبرائيل عليه السلام، وخصه بالذكر تكريما له وتعظيما لشأنه. نعم، إذن هذا إطناب، إطناب من نوع ذكر الخاص بعد العام. اثنين، وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لاحظ الآية ذكرت اغفر لي أنا خاص، ولوالدي خاص، ولمن دخل بيتي مؤمنا خاص، وللمؤمنين عام، وللمؤمنات عام. هذا من يانوع، هذا ذكر العام بعد الخاص، لأن احنا عندنا نوع من الإطناب، ذكر خاص بعد عام وذكر عام بعد خاص. اغفر لي أنا خاص، ولوالدي خاص، ولمن دخل بيتي خاص، لكن المؤمنين عام، عام يدخل بيهم، أدخل بيهم أنا ووالدي ومن دخل بيتي مؤمنين، أدخل مع ضمن المؤمنين والمؤمنات. هذا يسمى ذكر لفظ العام بعد الخاص. قلنا ما هو فائدته؟ فائدته أمرين، أولا يفيد العموم ويشمل بقية الأفراد، ويعطي عناية بشأن الخاص، إنه راح نذكره مرتين، مرة نذكره في ضمن الخاص المستقل، ومرة نذكره في ضمن العام لبيان مكانته والتنبيه على شأنه. ثلاثة، المثال الثالث قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر، ما هو الأمر؟ مبهم غير واضح، هذا يسموه إبهام. الآن الآية بينت ووضحت أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا يسموه إيضاح، إيضاح الأمر، هذا يسموه إيضاح بعد إبهام، نوع من أنواع الإطالة، لكن الغرض منه إيضاح بعد إبهام. هذا مثال للإيضاح بعد إبهام على نحو الإطالة. رابعا، قال عنتر ابن شداد في بعض روايات معلقته، يعني في بعض ما روي عن المعلقة. المعلقة واضح عندكم كان موجود في عصر الجاهلية، بعض الشعراء المعروفين اسموهم أصحاب المعلقات السبع، وبعضهم قال إنهم أصحاب معلقات عشر، وسموا بأصحاب المعلقات لأن قصائدهم اشتهرت وعلقت على جدار الكعبة لفضلها ورفيع مكانتها، فسموهم أصحاب المعلقات. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطال بئر في لبان الأدهم. يدعون عنتر والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم. مرتين كرر يدعون عنتر والرماح كأنها، يدعون عنتر والسيوف كأنها، هذا تكرار، فائدته تقرير المعنى في ذهن السامع، تقرير المعنى في النفس، تكرار يفيد تقرير المعنى من نفس. إذن هو نوع من أنواع الإطالة على نحو التكرار. نعم. خامسا، قال النابغة الجعدي ألا زعمت بنو سعد بأنني ألا كذب كبير السن فإني. تلاحظون هاي جملة معترضة، ألا كذبوا، لأن أصل الكلام ألا زعمت بنو سعد بأنني كبير السن فإني، هذا الاعتراض جاء بقوله ألا كذبوا بجملة معترضة، هذا اللي نسميه إحنا إطالة على نحو الاعتراض. ما هو فائدة هذه الجملة المعترضة؟ فائدتها الإسراع إلى التنبيه، لأن إحنا قلنا من فوائد الاعتراض التنبيه، يريد ينبه على كذب من رباه بكبر السن، قال ألا كذب إني كبير السن، وحصل الاعتراض بين إن واسم إن وماذا كبير اللي هو خبر إن، حصل الجملة معترضة ألا كذب بين اسم إن وخبر إن. نعم، هذا يسموه إطالة على نحو الاعتراض. وقال الحطيئة تزور فتى يعطى على الحمد ماله، ومن يعطى أثبان المحامد يحمدي. تلاحظون هذا التذييل، ومن يعطى أثمان المحامد يحمدي، هذا تذييل جاء مؤكد لمعنى الشطر الأول تزور فتى يعطى على الحمد ماله، وهو جاري مجرى المثل، لأن قوله ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي هذا مستقل في معنى، ما مرتبط بالمعنى اللي قبله تزور فتى يعطى، لأن تزور فتى يعطى على الحمد ماله تم معناه، ومن يعطى أثمان المحامد هذا مستقل في معنى، بمتوقف على فهم ما قبله، هذا يسمى تذييل. تذييل، وهذه الشطر الثاني ومن يعطى أثمان المحامد جاء مؤكد المن لمعنى تزور فتى يعطى على الحمد ماله. إذن هذا إطالة على نحو التذييل مؤكدة للمعنى الأولى جاري مجرى المثل، لأنه مستقل في معنى ما متوقف على فهم ما قبله. نعم. سابعا، قال ابن نبات السعدي لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. هذا أيضا تذييل، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، أيضا تذييل جاء مؤكد المعنى الشطر الأول لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، لكن هو غير جاري مجرى المثل، لأن قوله تركتني أصحاب الدنيا غير مستقل في معنى، إنما فهمه متوقف على فهم ما قبله اللي هي قوله لم يبقي جودك لي شيئا، هذا يسموه إطالة على نحو التذييل غير جاري مجرى المثل. نعم. ثامنا، قال ابن المعتز يصف فرسا صببنا عليها ظالمين صياطنا، فطارت بها أيد سراع وأرجلي. تلاحظون كلمة ظالمين هاي جاءت احتراس، لأن أصل تقدير الكلام صببنا عليها صياطنا يعني على الفرس، ضربناها بالصوت حتى تمشي سريع وتركض سريع، فطارت بها أيد سراع وأرجلي من شدة ماذا ركضها، يصف الفرس شديدة الركض بسبب ضربنا لها بالصياط. هاي كلمة ظالمين يسموه احتراس، جاء لدفع توهم حتى ندفع توهم، لعل السامع يظن أن الفرس فرس ابن المعتز تضرب بالصياط لأنها بطيئة بليدة تستحق الضرب، فهو جاء بكلمة ظالمين احتراسا لدفع توهم السامع، خاف يتوهم مثل هكذا توهم خاطئ، لا يريد يبين إنه الفرس مالتي هي ليست بليدة تستحق الضرب، بس إحنا ضربناها ظالمين لها مع إنها هي في أصلها سريعة، هذا يسموه احتراس، يسموه احتراس. وقلنا الاحتراس شنو يختلف عن الاعتراض، الاحتراس دائما يأتي لدفع توهم، بينما الاعتراض يأتي لغرض من الأغراض مثل الدعاء التنبيه مثلا وغيرها الاستعطاف. نعم. الآن نقرأ البحث. قال عرفت فيما سبق معنى الإيجاز، قلنا سابقا بأن الإيجاز أن نأتي بألفاظ قليلة تدل على معاني كثيرة، ونريد هنا أن نشرح لك نوعا آخر من الأساليب، يعني أساليب نقل المعنى من خلال اللفظ عن طريق المتكلم، يقابله ويضاده. الإطالة تقابل وتضاد الإيجاز، لأن الإيجاز توجز ألفاظ قليلة لمعاني كثيرة، بينما الإطالة تذكر معاني ألفاظ كثيرة لمعاني قليلة. إذن هو يقابله يضاده، فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي، يعني هاي زيادة الألفاظ على المعاني مو هي نوع من أنواع إطالة لا فائدة فيها، لأن قلنا إذا كثر الكلام من دون فائدة هذا يسموه إطالة، هذا مذموم، لا احنا راح نذكر الكلام ويزداد لفائدة، يزداد لفائدة. تأمل المثال الأول، تجد لفظ الروح اللي هو جبرائيل عليه السلام فيه زائدا، لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبل اللي هو الملائكة. الآية قالت تنزل الملائكة فيها، هذا أصل التقدير الكلام، والروح اللي هو جبرائيل داخل في ضمن الملائكة، لكن لماذا ذكرنا الروح اللي هو الخاص بعد الملائكة؟ فالملائكة عام والروح جبرائيل عليه السلام خاص. هذا ذكر اللفظ الخاص بعد لفظ العام جاء كنا لماذا؟ حتى يبين فائدة إنه الخاص ذكر تعظيما لشأنه، تكريما له، كأنه جنس آخر غير جنس الملائكة، مستقل عنها. قال وانظر في المثال الثاني، تجد لفظ لي رب اغفر لي ولوالدي زائد أيضا. لماذا؟ لأن هم داخلين في عموم المؤمنين والمؤمنات، كان يكفيه أصل تقدير الكلام يقول ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا كله خاص داخل في ضمن المؤمنين والمؤمنات، لأن الخاص داخل في ضمن العام، لكن هو ذكر الخاص ثم أتبعه بلفظ عام، هذا يسموه ذكر لفظ العام بعد الخاص، يفيد الشمول ويفيد العناية بالخاص. قال وانظر في المثال الثاني، تجد إن لفظ لي ولوالدي زائدا أيضا لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات، لأن الخاص يدخل في ضمن العام. وكذلك يشتمل كل مثال من الأمثلة الباقية على زيادة اللفظية، الزيادة بالألفاظ على نحو ماذا؟ الإطناب، ستعرفها فيما يأتي. وسترى أيضا إن هذه الزيادة لم تجي عبثا، يعني العبث يعني ذكر اللفظ من دون فائدة، زيادة الألفاظ والإطالة هنا والإطناب ما جاءت عبثا أو من دون فائدة، إنما جاءت لغرض بلاغي، وإنما جاءت للطيفة من اللطائف البلاغية. شنو هاي اللطائف؟ ما ذكر الخاص بعد العام، ذكر العام بعد الخاص، إيضاح بعد إبهام، اعتراض، احتراس، وهكذا. نعم، تزيد قيمة الكلام وترفع من معانيها، وأداء الكلام على هذا الوجه، يعني يا وجه وجه زيادة الألفاظ لغرض بلاغي، يسمى إطناب، يسمى إطناب. وقلنا إحنا إن الإطناب هو في اللغة بمعنى الزيادة، المبالغة والكثرة. نعم، ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحدا واحدا، تجد طرق الإطناب فيها مختلفة. فطريقه في المثال الأول اللي هو قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، هو ذكر الخاص بعد العام، ذكر الروح بعد الملائكة، فقد خص الله سبحانه وتعالى الروح بالذكر وهو جبرائيل عليه السلام، مع أنه داخل في عموم الملائكة، جبرائيل ملك من الملائكة داخل في العموم، لكن القرآن خصه بالذكر لماذا؟ تكريما له، يعني للخاص جبرائيل، وتعظيما لشأنه، على اعتبار أنه جبرائيل عليه السلام من خلاله يحصل الوحي، فهو مكرم على باقي الملائكة، لشأنه كأنه جنس آخر غير جنس الملائكة، لأنه الذكر على نحو الاستقلال يأتي في موارد التعدد، كأنه هو متعدد وهو ليس من جنس الملائكة. ففائدة الزيادة هنا على أنها جاءت لغرض التنويه بشأن خاص. وطريقه في المثال الثاني، يعني طريقة الإطالة وطريقة الإطناب، هو ذكر العام بعد الخاص، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات، مع أنهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك، لأن الآية قالت رب اغفر لي على لسان نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا هذا خاص، وللمؤمنين والمؤمنات هذا عام. إذن والخاص داخل ضمن العام، لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا داخل بالمؤمنين. الغرض من هذه الزيادة جاءت من أجل إفادة الشمول، يعني إنه العموم ذكر اللفظ العام بعد الخاص يريد يشير إلى عموم شمول اللفظ لعموم الأفراد، يعني المؤمنين يشمل أفراد لي ولوالدي ولمن دخل بيت المؤمن، مع العناية بالخاص اللي هو نوح عليه السلام في قوله لي ولوالدي ولمن دخل بيت المؤمن لذكره مرتين، لأن الخاص مرة ذكر مستقلا ومرة ذكر يعني ذكر على نحو التفصيل ومرة ذكر على نحو الإجمال، ذكر لأنه مندرج تحت العام، مندرج تحت العام. نعم. وطريقه في المثال الثالث اللي هو قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا إيضاح بعد إمهاب، فإن قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين هو إيضاح، لأن الأمر مبهم، ما هو الأمر الذي قضيناه؟ مبهم غير معروف، الآية الآن وضحته، هو نزول العذاب، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، في وقت الصباح سوف ينزل عندهم البلاء والعقاب، إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر، الأمر، وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع. التقرير يعني التمكين والتثبيت، نثبت الريد المعنى في ذهن السامع اللي يسمع الآية المباركة بذكره مرتين، مرة ذكرنا على طريق الإجمال والإبهام ومرة ذكرنا على طريق الإيضاح والتفصيل، إذن هذا نوع من أنواع الإطناب. وطريقه في بيتي عنترة هو التكرار، لأن يعني عنترة قال يدعون عنترة والرماح كأنها، يدعون عنترة والسيوف كأنها، استعمل تكرار لقوله يدعون عنترة، إذن هاي إطالة على نحو الإطناب لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته، هاي فائدة من فوائد التكرار. ويظهر هذا الغرض في الخطابة، يعني مرات المتكلم يكرر كلامه في بعض المواطن والمقامات والمناسبات، مثل موطن الخطابة، موطن الفخر، الشخص اللي يفتخر بنفسه أو بقومه، في مواطن المدح، في مواطن الإرشاد، في مواطن الإنذار، وقد يكون هذا التكرار لدواعي أخرى، وإحنا ذكرنا أنه التكرار إلى فوائد كثيرة، قد يكون استمالة مخاطب ترغيب لقبول الخطاب، قد يكون قصد استيعاب تنويه بشأن المخاطب، قد يكون تكرار على نحو الترديد، تكرار مرات يكون على نحو التلذذ بذكر اللفظ، عندنا تكرار أيضا للتعظيم والتهويل، وتكرار لتعدد المتعلق، كثيرة أغراضه. المصنف ذكر ثلاث أمثلة للتكرار، تمكين معناه في النفس، التحسر وطول الفصل. هذا المثال ما يدعون عن ترى هذا لتقرير المعنى في النفس. الآن المصنف راح يذكرنا مثال المن، مثال لفائدة التكرار لداع التحسر، قلنا التحسر بمعنى التفجع على فقد مثلا قريب أو حبيب، مثلا التحسر كما في قول الحسين بن مطير يرثي معا ابن زائدة، مع ابن زائدة هذا كان أحد ولاة بني أمية وعاصر الدولة العباسية كذلك، فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعا، ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. مرتيا كرر فيا قبر معن، هذا التكرار شنو الغرض منه؟ التحسر والتفجع، لأن جاء في مقام رثاء لفقد معن ابن زائدة. نعم. ومنه أيضا طول الفصل، يعني مرات يأتي التكرار لطول الفصل، يعني شنو طول الفصل؟ ذكرنا طول الفصل أنه أنت تأتي بلفظة ثم تأتي بألفاظ تفصلها عن اللفظة الأولى، لكن تريد تذكر أنه الذهن ما يغفل عن اللفظة الأولى فتكررها مرة أخرى حتى الذهن لا يغفل عن ذكرها من أول مرة، وحتى هذا التطويل وطول فصل الكلام لا يجعل الكلام مبتور ليس له حلاوة أو طلاوة. ذكرنا المصنف هذا المثال، لقد علم الحي اليمانون إنني إذا قلت أما بعد إنني خطيبها، مرتين كرر إنني، إنني لكن جاء بعده بفصل وطول كلام إذا قلت أما بعد. هذا سمو طول فصل كلام، راد يكرر إنني فكررها مرة له حتى الذهن ما يغفل عنها، إنني خطيبها. هذا سمو تكرار لطول الفصل. وطريقه في المثال الخامس، المثال الخامس اللي ذكره قول النابغة: ألا زعمت بنو سعد بأنني ألا كذب كبير السن فإني. هذا يسموه اعتراض، كلمة ألا كذب جملة اعتراض يؤتى فيها بأثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى، نأتي في ضمن هذا المعنى بجملة أو أكثر من جملة. هذه الجملة طبعا لا محل لها من الإعراب، يعني ما متعلقة بإعراب ما قبلها، إنما تأتي لغرض يقصد إليه البليغ. فجملة ألا كذب قد جاءت في بيت النابغة بين اسم إن وخبرها، لأن النابغة قال بأنني ألا كذب كبير، الياء اسم إن وكبير خبر إن، هاي سموها جملة معترضة ألا كذب. وفائدة الاعتراض جاءت لغرض الإسراع إلى التنبيه على كذب من رماه بكبر السن، إنه شخص اللي خاف المخاطب أو السامع يرميه بالضعف بسبب كبر سنه، يقول لا ألا كذب على الرغم من كبر سني أنا لست ضعيفا. وقد يكون من أغراض الاعتراض الإسراع إلى التنزيه، نحو إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، هذا الغرض الثاني. وهذا أيضا قلنا موجود في القرآن الكريم، يجعلون لله البنات سبحانه، مثلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا سبحانه جاءت لغرض التنزيه. وقد يكون للدعاء إني وقاك الله مريض، أصل تقدير الكلام إني مريض، لكن هاي جملة وقاك الله جملة معترضة جاءت غرضها الدعاء. هاي ثلاث أمثلة ذكر المصنف، اللي هو الاعتراض للإسراع للتنبيه والتنزيه والدعاء. وإحنا ذكرنا أكو أمثلة أخرى، قد يكون الاعتراض لزيادة توكيد المعنى، قد يكون للتعظيم والتهويل، قد يكون للاستعطاف، قد يكون للإسراع والمبادرة وغيرها. وطريقه في المثال السادس والسابع هو التذييل. بالمثال السادس قال: ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. هذا يسمو تذييل مؤكد للمعنى الأول، مستقل بمعنى جاري مجرى المثل، ويسموه تذييل إطالة وإطناب على نحو التذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول. يعني تلاحظ من قول الشاعر: تزور فتى يعطى على الحمد ما له، هذا انتهى، انتهى المعنى وأفاد السامع، لكن هذا الشطر الثاني من إجيل اللي هو من يعطي أثمان المحامد يحمد جاء على غرض التأكيد للشطر الأول، بما أنه مستقل في معنى، هذا نسميه تذييل جاري مجرى المثل. نعم. وكذلك حتى في قوله لم يبق جودك لشيء أمله، هذا الآن المعنى جاء لكن ما استقل في معنى، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل مرتبط معه، فمتوقف على فهم ما قبله، هذا أيضا نسميه تذييل، هم يجي مؤكد للمعنى الأول لكن غير جاري مجرى المثل. قال: وطريقه في المثالين السادس والسابع التذييل. ما معنى التذييل؟ هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، يعني تشتمل على نفس المعنى في الشطر الأول، فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول ثم ذيل بالشطر الثاني للتوكيد. وإذا تأملت التذييل في المثالين وجدت بينهما بعض الخلاف، وذلك إن التذييل في المثال الأول اللي هو قوله ومن يعطي أثمان المحامد يحمد، هذا مستقل في معناه لا يتوقف على فهم ما قبله قوله تزور فتى، فلهذا سمي جاري مجرى المثل. أما في المثال الثاني تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، فهذا غير مستقل بمعنى، لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله اللي هو قوله لم يبقي جودك لشيء أؤمله، فلهذا نسمي غير جاري مجرى المثال. ثم تأمل المثال الأخير، تجد إننا لو أسقطنا من الكلام لفظة ظالمين، ابن المعتز من يصف الفرس ويقول صببنا عليها ظالمين صياطنا، لو رفعنا كلمة ظالمين وأسقطناها من الكلام لتوهم السامع أن فرس ابن المعتز كانت بليدة، بليدة يعني بطيئة تستحق الضرب حتى تركض، تستحق الضرب، وهذا خلاف المقصود، لأن يعني هو جاء يمدح فرسه ويصفها بأنها سريعة تطير كطير الجرادة، طارت بها أيد سراع وأرجلي، فهو ما يريد يصفها بأنها بليدة، يريد يصفها بأنها سريعة. نعم، فلهذا جاء بلفظة ظالمين، إحنا من نضربها ظالمين لها، هي لا تستحق الضرب لأن هي في أصلها سريعة، لكن إحنا نضربها لزيادة سرعتها ظالمين لها، هذا احتراس، يسمى احتراس، وتسمى هذه الزيادة احترازا، وكذلك كل زيادة تجي لدفع ما يوهمه الكلام مما هو ليس مقصود. نعم، القاعدة الإطناب تعريفه هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، يعني تأدي المعنى بعبارة زائدة عن متعارف ما يقال في الكلام لفائدة تقويته وتوكيده، ويكون بأمور عدة منها. طبعا ليش المصنف قيد لفائدة؟ حتى يفرق بين الإطناب والإطالة، الإطالة زيادة لفظ من دون فائدة فهو مذموم بالكلام، أما الإطناب زيادة لفظ مع ذكر فائدة، فلهذا هو محمود في الكلام. بل قلنا أن البلاغيون جعلوا الإطناب أسلوب من أساليب البلاغية الضرورية في بعض المواقف والمناسبات. يكون الإطناب بأمور عدة، منها أولا ذكر الخاص بعد العام، يعني ذكر لفظ خاص بعد لفظ عام، شنو الفائدة منه، شنو الغرض منه بهاي الإطالة، إطالة على حول الإطناب للتنبيه على فضل الخاص، يعني حتى كأن لفضله ورفعته كأنه جزء مغاير لما قبله، كأنه ليس من جنس العام، هذا اللي ذكرنا مثل قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ب ذكر لفظ العام بعد الخاص، ما هو فائدة ذكر لفظ العام بعد الخاص؟ أولا يفيد لإفادة العموم، يعني يريد يفيد شمول بقية الأفراد، ثانيا يريد يأكد على العناية والاهتمام بشأن الخاص، الاهتمام بالخاص لأنه ذكر ثانية في عنوان العام بعد ذكر أولا في عنوان الخاص حتى نبين مكانته ونعطي تنبيه على شأنه. هذا أمثلته كثيرة، مثل وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، هذا ذكر عام بعد خاص. ثلاثة الإيضاح بعد الإبهام، يعني نأتي بلفظ مبهم وغير واضح لكن نذكره من بعده بلفظ موضح له، فبالتالي راح يفيد تقرير المعنى في ذهن السامع، التقرير يعني التمكين المعنى في ذهن السامع واستقراره وقبوله، فراح نذكر اللفظ مرتين، مرة ذكر على سبيل الإبهام والإجمال، ومرة ذكر على سبيل الإيضاح والتفصيل، فراح يزداد إيضاح وتقرير للمعنى. أمثلته أيضا كثيرة، وإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، هذا يسمى إيضاح بعد إبهام. التكرار، التكرار لداع، ليش المصنف قال لداع؟ لأن إحنا قلنا التكرار لغرض فائدة، ذكرنا المصنف ثلاث أمثلة، تمكين المعنى في النفس، اثنين التحسر يعني التوجع لفقد قريب أو حبيب مثلا، وثلاثة طول الفصل حتى ما يأتي الكلام كما قلنا مبتور ليس له حلاوة، وحتى ما يغفل الذهن عن ذكره أولا. رابعا الاعتراض، هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلتين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، هذا الاعتراض كما قلنا ما يأتي لغرض دفع إيهام، إنما يأتي لغرض من الأغراض البلاغية، دعاء، تنبيه، تنزيه، زيادة توكيد، تعظيم، تهويل، استعطاف، إسراع للمبادرة، لأنه إذا جاء دفع لإيهام بعد هذا ما نسميه اعتراض، شو نسميه؟ احتراس. خاف يأتيك سؤال شنو الفرق بين الاعتراض والاحتراس؟ الاعتراض يأتي، طبعا هن اثنينات اعتراض في ضمن الكلام، بس الاعتراض نسميه اعتراض إذا جاء لغرض بلاغي، الاحتراس لا يأتي إلا لدفع توهم، هذا الفرق بينهما. والتذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، أما يريد يؤكد معنى منطوق الأولى أو يريد يؤكد مفهومها، وهو على قسمان: جاري مجرى المثل. يعني شنو جاري مجرى المثل؟ يعني في لفظة مستقل في معنى، نقدر يأتي نضربه كمثل من الأمثال. وهذا مثلا أذكر لكم مثال: إن الباطل كان زهوقا، يصلح مثل، يصبح مثلا: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يصلح مثل. ما أشبه الليل بالبارحة، هذا يصلح مثل مستقل في معنى، وهكذا. هذا طبعا لماذا جاء تذييل مستقل في معنى؟ لأن هو مستغني عن فهم ما قبله. غير جاري مجرى المثل، يعني لا يستغني في معناه عما قبله. هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف: ومنها لم يبق جودك لشيء أؤمله، تركتني أصحاب الدنيا بلا أملي. تركتني أصحاب الدنيا بلا أملي ما مستقل في معنى، غير جاري مجرى المثل. الاحتراس اللي يسموه البلاغيون بالتكميل، هذا يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لؤم فيفطن لذلك، يعني يتنبه لعله يحصل توهم للسامع، فلهذا يحترس ويذكر لفظة حتى يدفع هذا التوهم فيفطن لذلك، يعني يتنبه لذلك ويأتي بما يخلصه منه، يعني يجيب لفظة يحترس بها ويخلص من ذلك اللؤم أو الإيهام، يعني يأتي بالكلام، يأتي في كلام يوهم خلاف المقصود فيدفع ذلك الوهم. طبعا ماكو فرق سواء وقع الاحتراس في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، ماكو فرق فيه. نعم، الآن نقرأ النموذج اللي ذكره المصنف اللي يريد يبين به نوع من أنواع الإطلاق. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تلاحظون الآية كررت: أو أمن أهل القرى أن يأتي بأسنا، هذا التكرار إطناب، إطناب بالتكرار فائدة تقرير المعنى في النفس. نعم. اثنين، قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. أولا تلاحظون أفإن مت فهم الخالدون، هذا تذييل، هذا لم يجري مجرى المثل، لأن مرتبط معناه مع ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كل نفس ذائقة الموت، هذا أيضا إطالة بالإطناب على نحو التذييل، لكن هذا جاري مجرى المثل. لهذا أنت مثلا من شخص يموت ماذا تقول؟ كل نفس ذائقة الموت، يعني هذا أصبح مضرب للمثل. قال أبو الطيب المتنبي: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن. هذا قوله بي كرم، هذا يسموه إطناب على نحو الاحتراس. ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، هذا أيضا إطناب على نحو ماذا؟ الاحتراس. يقول يعني أني صاحب حلم وأعفو وأصبر، وهذا كرامة إلي من مكارم أخلاقي، مو أصاحب حلمي لضعف من باب الجبن. هذا إطناب بالاحتراس لدفع من يتوهم إن حلمه جاء لضعف، لا، يقول أنا حلمي لمكارم أخلاقي، كرم مني هذا وليس لجبن أو خوف، هذا احتراس لدفع توهم. قال النابغة الجعدي: يهجو. يهجو يعني يصيب شخص بكلام يؤلم: لو إن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. وأنت منهم، هاي جملة معترضة جاءت بين اسم إن الباخلين وخبر إن رأوك، لأن جملة فعلية في محل رفع خبر إن. هذا شنو فائدة هذا الاعتراض؟ جاء للإسراع إلى ذم المخاطب، وأنت منهم يعني من الباخلين. وقالت إعرابية لرجل: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك. هاي إلا نفسك، هذا يسموه إطناب بالاحتراس. لأن النفس هي أيضا عدوة للإنسان. لكن تقول أنا ما أريد، يعني هاي العربية تريد تقول للرجل أنا ما أريد أدعو عليك، لأنه إذا دعيت على نفسك يصبح دعاء عليك مو دعاء لك. فهذا قالت إلا نفسك اطناب بالاحتراس. قال تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. أمدكم بما تعلمون، ما هو الذي أمدنا به والذي نحن نعلمه؟ إبهام غير واضح. ثم قال أمدكم بأنعام وبنين، هذا يسموه إيضاح، فهذا من نوع الإطناب بعد الإيضاح بعد الإبهام. من باب الفائدة، في بعض كتب البلاغة أكو ألفاظ ثلاثة تتكرر في الكتب البلاغية تفيد معنى الإطناب، يسموها التوشيع والإيغال والتتميم. من باب الفائدة نذكرها. التوشيع يأتي آخر كلام عجز بمثنى مفسر باسمين مفردين، هذا يعطي صورة للمعنى، يخرج اللفظ المستوحش إلى الظهور المأنوس، أحدهم معطوف على الآخر. مثلا هكذا تقول العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. علم الأبدان وعلم الأديان هذا مثنى مفسر، هاي إطالة، يسموها توشيع، يسموها توشيع. مثلا ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. هذا شي يسموه توشيع، لأنه الحرص وطول الأمل لفظان مفسران مثنى، هاي إطالة بالإطناب على نحو التوشيع. إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأنات. هذا تثنية، الحلم والأنات، هذا شي يسموه توشيع. ما روي عن النبي الأعظم منهما لا يشبعان، منهم في علم لا يشبع ومنهم في دنيا لا يشبع، هذول اثنان، هاي يسموه إطالة توشيع. وهكذا أمثلة كثيرة. يا من له الأطياب، يا من له الأطيبان المجد والكرم، ومن له الماضيان السيف والقلم، هاي مثنى، هذا يسموه توشيع. اثنين، عندنا لفظ أيضا لعلكم تقرأوه في كتب البلاغة يسموه الإيغال. الإيغال تختم الكلام بمعنى يفيد نكتة، المعنى يتم لكن ذكر اللفظ يفيد نكتة، لو مبالغة لو توكيد لو ترغيب. مثلا الخنساء من كانت ترثي أخاها تقول هكذا، وإن صخر لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نهر، كأنه علم يعني كأنه الجبل تهتدي به. الآن تم المعنى، لكن ليش الخنساء الشاعرة العربية المعروفة أضافت هذا اللفظ في رأسه نهر؟ الجبل يهدي الآخرين لأنه علامة الدل، لكن لو كان الجبل في رأسه نار وضياء يصبح أكثر هداية، هذا يسموه توكيد. نعم، مثل قوله تعالى إنه لحق مثل ما إنكم تنطقون، قوله إنه لحق تم المعنى، لكن ليش الآية ذكرت مثل ما إنكم تنطقون؟ هذا جاء حتى يؤكد هذا الوعد إنه لحق، بأنه واقع معلوم لا يشك فيه أحد. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون، هاي وهم مهتدون يسموها إيغال، يعني إطناب، الفائدة منها التصريح بوصف الاهتداء حتى الرسل تحفز القوم على اتباعهم وترغيبهم. وعندنا لفظ أخير نسميه التتميم، هذا التتميم يشبه الاحتراس لكن يأتي زيادة فضلة، مثل مفعول حال تمييز جار مجرور، فأنت يعطي معنى وحسن في اللفظ بحيث لو حذف صار الكلام مبتذلا. مثلا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء لا يحصل إلا في الليل، لو الآية قالت سبحان الذي أسرى بعبده، السامع يفهم أنه الإسراء في الليل، ماكو حاجة لذكر لفظ ليلا، لكن الآية ليش ذكرت ليلا مع أن الإسراء واضح لا يكون إلا في الليل؟ هذا يسموه تتميم، إطناب على نحو التتميم. شنو الفائدة فيه؟ تريد تعطي معنى أنه هذا الإسراء حصل في مدة قصيرة، النبي أسري به إلى السماء في مدة قصيرة ليلا. أو مثل قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، واضح عندنا والكل يعلم أن السقف وين موجود؟ في الأعلى. يعني لو الآية قالت فخر عليهم السقف، أنت ماذا تفهم؟ أنه سقط من الأعلى. لكن ليش الآية قالت من فوقهم؟ هذا يسموه تتميم. شنو الغرض منه؟ تريد تبين على الإحاطة والشمول وهكذا. إذن أكو ثلاث ألفاظ إذا مرت عليكم في كتب البلاغة الآن وضحناها، يسموها التوشيع، الإيغال، التتميم. المصنف للأسف ما ذكرها لكنها مهمة، تذكر في الكتب البلاغية، تعتبر نوع من أنواع الإطناب والإطالة في الكلام للغرض وفائدة. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.